بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المختار في الفقه الحنفي للعلامة عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. وصلنا إلى إيه؟ وصلنا إلى كتاب المياه. قال: فصل في أحكام المياه. تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر وماء العيون والآبار، وإن تغير بطول مكث. تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الذي يسميه العلماء الماء الطهور. فمن العلماء وهم الجمهور من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والماء الطاهر وهو الطاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره، فهو طاهر إن مس الثوب إن مس البدن لكن لا يرفع به حدث. والماء النجس وهو الذي خالطته النجاسة فغلبت على ريحه وطعمه ولونه. وذهب جماعة من المحققين إلى أن الأقسام اثنان: طاهر ونجس. والطاهر هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الباقي على إطلاقه. ونجس وهو الذي خلطه النجاسة، خلطته النجاسة. وأما طهور وطاهر، وأن الطاهر هو الماء الطاهر ولكنه لا يرفع النجاسة ولا يزيل الخبث عندهم، وذلك نظرا لأنه سلب إطلاقه فلم يعد ماء، كماء الموارد مثلا، وماء طبخ فيه شيء من الخضروات أو كذا، أو ماء العصير أو غير ذلك، فلا يسمى ماء أصلا حتى ندرجه في الأقسام. فالماء إذا سلب إطلاقه لم يعد ماء، فلا ندخله أصلا من أقسام المياه. ونقول الماء إما أن يكون صالحا لرفع الحدث فهذا هو الماء الطاهر، وإن شئت سميته طهور. والماء النجس هو الذي خلطته النجاسة فغلبت على لونه وطعمه وريحه. أما ماء الموارد، ماء الحبر، ماء العصير، ماء كذا، هذا كله ليس يسمى ماء، يسمى باسمه. فالماء هو الذي يبقى على إطلاق ماء، يقال هذا ماء. نعم. فتجوز الطهارة بهذا الماء كالمطر، أنزلنا السماء ماء طهورا، وماء العيون والآبار وهي باقية على خلقتها أيضا، فهي ما تفجر من الأنهار. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بقوس في بئر الحديبية فتفجر الماء منه وتوضأ الصحابة وشربوا. وإن تغير بطول مكث، حتى لو تغير لكن الذي غيره طول المكث أو الطين أو تغير بما لا ينفك عنه غالبا. نعم. لأنه يبقى عليه اسم الماء، ويجوز بماء خلطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران، ويجوز بماء خلطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران والأشنان وماء المد يعني ماء السيل. قال: يجوز بماء خلطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران، يعني كلون. هذا لو كان لا يسلبه إطلاقه، لكن إن قلنا هذا زعفران ولا نقول هذا ماء فإنه أيضا لا يرفع الحدث، لما الذي يرفع الحدث ما بقي على خلقته وما بقي على إطلاقه، فإن خلطه طاهر فهذا الطاهر على قسمين، إما أن يسلبه إطلاقه فهذا لا يرفع الحدث، وإما أن يسلبه إطلاقه كصابون وضع في الماء غير شوية لكن لا يسلبه إطلاقه، وكزعفران مادة مثلا وضعت قليلا فلم تغير أوصافه فهذا يرفع الحدث، لكن إن تغير بحيث لا يكون ماء مطلقا هنا بل يقال هذا زعفران هذا مسك هذا كذا هذا كذا لا بأس. ويدل على ذلك السدر، فقد كان يوضع السدر في الغسلات للمتوفى ومع ذلك يقال هذا ماء. نعم. ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء، كما قلنا كالأشربة والخل وماء الورد، وتعتبر الغلبة بالأجزاء، فهذا كله إذا سلب إطلاقه لا يصح رفع الحدث به. أما زوال الخبث فهذا يصح بكل مائع على الصحيح، زوال الخبث بخلاف رفع الحدث، رفع الحدث لابد أن يكون بهذا الماء المطلق، أما زوال الخبث يصح بكل مائع. لماذا؟ لأن زوال رفع الحدث عبادة، يشترط له أن يكون من ماء، فإذا لم يكن ماء فالتراب، لهذا قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، وعدل من الماء إلى التراب، فلو كان ثم شيء غير الماء من مائع يرفع الحدث لذكره الله سبحانه وتعالى. أما الخبث فالمطلوب زوال عينه وجرمه، فبأي مائع حصل ذلك حصلت الطهارة. فمثلا لو واحد عنده ثياب وجاء بوله عليها، هو يركب موتوسيكل أو كذا، فجاء بشيء من البنزين لأنه لا يوجد ماء، فجاء بشيء من البنزين ووضع عليها وغسلها، يصح ذلك على الصحيح؟ نعم يصح ذلك، يصح ذلك على الصحيح. فزوال الخبث بخلاف رفع الحدث، رفع الحدث لا يكون إلا بالماء المطلق، فإذا لم نجد ماء مطلقا نعمد إلى ماذا؟ إلى التيمم. والماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة، والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يرى لها أثر جاز الوضوء منه، والأثر طعم أو لون أو ريح، وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده. فرق هنا بين الماء الراكد والجاري، فالراكد فرق بين القليل فيه والكثير، يقول إذا وقعت في الماء الراكد نجاسة وكان الماء قليلا أثرت فيه، فإن كان كثيرا وحده عنده الآن يقول عشرة في عشرة أذرع فهذا لا يحمل الإيه؟ لا يحمل النجاسة، وكأنما يعتمد على حديث القلتين لعله، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث، وهذا الحديث فيه اضطراب في السند، وعلى فرض صحته فإنه معارض بحديث إن الماء طهور لم ينجسه شيء، فإن هذا الحديث دليل على الطهارة في الماء كله بالمنطوق سواء كان قليلا أو كثيرا إلا ما غلب على لونه وطعمه ورائحته. أما حديث القلتين فبالمنطوق ما زاد على القلتين طاهر، وبالمفهوم ما نقص عن القلتين يتأثر بالنجاس، ولا شك أن المفهوم إذا عارض المنطوق قدمنا المنطوق، فيكون منطوق حديث إن الماء طهور لم ينجسه شيء يقدم على مفهوم حديث إذا بلغ الماء القلتين، لأنه إذا لم يبلغ هذا بالمفهوم يحمل خبث، فإذا العلة في الماء سواء كان قليلا أو كثيرا العلة هي التغير في اللون أو الطعم أو الرائحة. طيب ثم يقول وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده، أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الشل ميتته، فلو سمك مات في الماء فإنه لا يغيره ويقال نجس، حتى ولو غيره فلا يقال نجس لأن ميتة البحر طاهرة وليست نجسة. وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق، هذا إذا مات في الماء فلا شيء فيه إن شاء الله. نعم في حاجة مهمة. ها؟ كيف موته في الماء يعني؟ طيب ايه الاشكال؟ لا لا هو طاهر على كل حال. نعم. وبعدين بتكلم في المياه الان. وما عداهما ما لا نفس له سائلة وما ليس من ميت البحر يفسد الماء القليل. وما عداهما يفسد الماء القليل. والصواب انه اذا غير اللون وطعم وريحه. والماء المستعمل لا يطهر الاحداث، وهو ما ازيل به حدث، هذا ضابط الماء المستعمل، ما ازيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربة، ويصير مستعملا اذا انفصل عن العضو. يبقى الماء المستعمل هو المنفصل عن العضو في إزالة حدث أو استعمل على وجه القربة، يعني يتعبد الإنسان به، بخلاف الذي يتبرد بالإنسان أو يغسل يده بها هكذا من غير تقرب به، فهذا ليس داخلا في ضبط المستعمل عنده. إنما الماء المستعمل يعني استعمل في رفع حدث أو في تجديد عبادة يتقرب بها الإنسان الله سبحانه وتعالى. والصواب أن الماء المستعمل طالما أنه باق على إطلاقه فإنه يرفع به الحدث ويزول به الخبث ولا إشكال في ذلك، وليس هناك دليل يمنع من استعماله. وكل إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الأدمية لكرامته والخنزير لنجاسة عينه. طيب والكلب كذلك، فالكلب والخنزير للنجاسة، والأدمي للكرامة، فليباح استعمال الجلد الأدمي. وما عدا ذلك فأيما إهاب دبغ فقد طهر. دبغ فيدبغ بوضع ملح أو شيء من المواد التي تذهب عنه فسادة، فلا يصح استعمال جلد ولو من مزكاة، ولو من مزكاة، إلا إذا دبغ، لقول النبي في حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأما حديث ابن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قبل أن يموت بشهر أو بشهرين أو كذا على حسب ما ورد في الروايات ألا تنتفع من ميتة بإهاب ولا عصب، فإن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، أي لا تنتفع بجلد قبل الدباغ، وليس فيه المنع ولو دبغ. أما إذا دبغ فإنه يكون طاهرا وبالتالي يصح استعماله. وشعر الميتة وعظمها طاهر، أما الشعر والصوف وكذا لأنه لا تحله الحياة، ولهذا يجز ولا تتألم الشاة ولا الدابة وهو طاهر، ومثله القرن وكذا وكذا، إنما لا تدب فيه الحياة، ما في إحساس. وإنما فإن النماء ما يعتبر حياة، يطول ويقصر وكذا، لكن المراد يعني الحياة. وعليه الشعر عموما هذا طاهر ولا إشكال فيه، حتى ولو كان من إيه من ميتة، حتى لو كان ميتة غير مزكى. نعم. وشعر الإنسان وعظمه طاهر. فصل في أحكام مياه الآبار، إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت، ما في إشكال، أخرجت ونزح البئر ما في إشكال. وإذا وقع في أبار الفلوات من البعر والروث والأخثاء لا ينجسها ما لم يستك فره الناظر، يعني الأبار والترع وكذا إذا وقع فيها شيء من البعر والروث فطالما لا تغير الأوصاف فلا إشكال فيه إن شاء الله. وخرق الحمام والعصفور لا يفسدها لأنه من مأكل اللحم. وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوها نزح منها 20، لأن الميتة صارت نجسة حتى ولو كانت مزكاة. وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوها نزح منه 20 دلوا إلى 30. ليه؟ لأن الميت صغير، فلو نزحت 20 وضعت عيبا كان 20 أو 30 يبقى حصل هنا إيه؟ أن النجاسة لم تؤثر لأنها من صغير. وفي الحمامة والدجاجة نحوها من 40 إلى 60، لما كبر الجسم يكثر النزح. وفي الأدمي والشاة والكلب جميع الماء، هذا ما يصلح إذا وقع إنسان ميت ولا شاة ميتة ولا كلب نزح الماء ايه الماء كله. والصواب في هذا كله اذا لم يتغير الماء بالنجاسة فلا يخرج عن طهارته. واذا انتفخ الحيوان او تفسخ نزح جميع الماء ويعتبر في كل بئر دلوها، يعني لو كان يتفسخ بقى الحيوان في كل الأجزاء يبقى بهذا وصلت النجاسة إلى كل أجزائه. وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء نزح منه 100 دلو إلى 300. وكما قلنا الباب هذا كله نعلقه على التغير في اللون والطعم والرائحة، والحمد لله. نعم. بالنجاسة؟
لكن الماء نفسه تغير والريحة موجودة فيه والطعم وكل حاجة موجودة. لا معلم،
لا. العبرة باللون والطعم والرائحة.
طعم ورائحة متغيرة.
خلاص. بالنجاسة؟ خلاص. يبقى حتى لو الماء جاري. أحكام صور الحيوانات. صقر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر، للآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر، والصقر ما بقي في الإناء بعد الشراب هذا يسمى صقر. فأنا مثلا أشرب عين هكذا فالباقي صقر يسمى صقر. فإن كان من آدمي أو ما يؤكل لحمه فهو طاهر. والثاني مكروه وهو صقر الهرة والدجاجة المخلات وسواكن البيوت وسباع الطير، قالوا لأنها لا تأمل من أن تأخذ شيئا بفمها وقد تتلقى نجاسات أو كذا، وعليه يكره ولكن لا يحرم هذا. والثالث نجس، والصواب طبعا في الهرة أنه لا يكره ولا شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم فألحق بها كل شيء، والشارع سكت عن هذا. والثالث نجس وصقر الخنزير والكلب وسباع البهائم. أما الكلب والخنزير فنعم إنه نجس.
في حاجة
وأما الكلب فلما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبو هريرة إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله 7 أولهن إحداهن أخراهن بالتراب. وما سباع البهائم فعلى الخلاف بين أهل العلم. والرابع مشكوك فيه وهو صقر البغل والحمار، قالوا لأنه من الطوافين وفي نفس الوقت لما كان لحمه نجسا فنغلب جانب النجاسة، ثم لما كان عرقه طاهرا فنغلب جانب الطهارة، فاجتمع فيه أمران، موجب الطهارة كالعرق والشعر وكذا وموجب النجاسة كاللحم، لهذا فإنه يكون إيه مشكوك فيه. وعند عدم الماء يتوضأ ويتيمم، يعني إذا كان ما فيش ماء إلا هذا فيتوضأ ويتيمم احتياطا للمشكوك فيه. والصواب أنه ليس يشك فيه لأن الصحابة ما زالوا يركبون الحمر وكذا ولا يتحرزون من شيء من ذلك إلا ما جاء في الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 أولهن إحداهن بالتراب. نعم. نقف عند باب التيمم.